رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين حدود الحرم، حرم المدينة، كما جاء في الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرب ما بين عير إلى ثور. وهذا الحديث قد جاء في الصحيح، وإن كان قد تكلم في بعض ألفاظه بعض العلماء، وقد أشار إلى هذا بعض الشراح، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله المدينة حرم ما بين عير إلى ثور قالوا: فإنه لا يوجد في المدينة جبل يسمى ثورا، وإنما هو بمكة. وتأولوا هذا الخبر على تأويلات، منهم من قال أن المراد بثور هو أحد، ووهم بعض الرواة فنقله، وقد ذهب إلى هذا جماعة من المحققين من أهل اللغة ونحو ذلك كأبي عبيد القاسم ابن سلام، وجماعة أيضا ممن يعتني بالبلدانيات كالزبير بن بكار ومصعب كذلك الزبيري وغيرهم، ومنهم من قال أن المراد بذلك تقدير المسافة كما بين عير إلى ثور بمكة، وذهب إلى هذا من قدامة عليه رحمة الله تعالى في كتابه المغني. والذي يظهر والله أعلم أنه ثمة جبل بالمدينة يسمى ثور، وقد نص على هذا غير واحد ممن اعتنى بالبلدانيات كياقوت الحموي في كتابه المعجم، وواهم من غلط الرواة في ذلك، فإنهم جماعة من الرواة الثقات قد تواطوا على ذلك، والتوهيم والتغليط في ذلك فيه نظر. ولهذا قد أشار الحافظ بن حجر عليه رحمة الله تعالى حال كلامه عند هذا الحديث أن كثير من الرواة أو من الشراح حينما يرون هذا الخبر لا يذكرون ثورا فيه، فيقولون المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فيذكرون كذا كأنهم تشككوا من ذكر لفظ ثور فيه. ومنهم من يقول ما بين عير إلى أحد، تغليبا لهذا الأمر. يقول المحب الطبري: قد حدثني العالم الحافظ الثقة المجاور بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد السلام البصري أن ثمة جبل بالمدينة يسمى ثورا، وهو خلف جبل أحد، فيكون حينئذ جبل أحد داخل في حرم المدينة. ونص على هذا غير واحد من الأئمة كابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره أن ثمة جبل بهذا. المراد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدد بعلامات مشروعة يراها الناس بعض الحدود الشرعية لكي لا يتجاوزها الناس، وهذا هو المقصود. فإنه إن لم يكن للعلامات الشرعية حدودا من الطبيعة أو من جهة الوضع لم يحصل المقصود من جهة التحديد، ولم تعرف الأماكن. ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجده حدودا وصورا يحده، فيشرع فيه الصلاة ويشرع فيه الاعتكاف، فإن خرج عن ذلك جاز فيه ما لا يجوز فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجرات أزواجه كن متلاصقات، وأقربهن هي حجرة عائشة عليه رضوان الله تعالى، كان لها باب على مسجده وباب إلى خارج مسجده، ويتجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها ما لا يتجوز في ذلك المسجد للحدود التي قد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه يعلم أن تلك الحدود إذا كان ثمة مصلحة في إعادة توضيحها وبيانها بمعالم ورسوم نحو ذلك كتحديد المواقيت لكثرة الوافدين أو كثرة الواردين على ذلك ممن يحتاج إلى وضع الألواح بلغاتهم المتباينة ووضع الحدود ونحو ذلك، وكذلك وضع الحدود في المشاعر من بيان حدود عرفة ومزدلفة ونحو ذلك، فإن هذا من المشروع. ويلحق في هذا صور يأتي الكلام عليها كمسألة الخط في المطاف ومسألة العلمين في المسعى ونحو ذلك، وأصل هذه. ولكن يقال من جهة التأصيل أن هذا مشروع، وهو من المقاصد الشرعية، وقد تقدم الإشارة إلى بعض الأدلة في ذلك. ومن المسائل النازلة في هذا من محظورات الإحرام، وهو استعمال بعض المنظفات من الصابون والشامبو والمناديل ونحو ذلك التي تسمى معطرة أو بنكهة كذا وكذا ونحو ذلك. يقال أن استعمال العطر للمحرم حال إحرامه من محظورات الإحرام باتفاق العلماء، وقد جاء ذلك نصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث يعلى وغيره في الرجل الذي قد تضمخ بخلوق وعليه جبة، وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم له: أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف عند العلماء في بعض صور مس العطر بالنسبة لمن قصد إحراما، هل يشرع له التطيب قبل إحرامه إذا كان قاصدا؟ جمهور العلماء على مشروعيته، وقال الحنفية والحنابلة والشافعية خلاف المالكية الذين قالوا بعدم مشروعية ذلك وأنه باق على أصله، كذلك مشروعية التطيب بعد تحلله من رمي الجمرة قبل الطواف يشرع له ذلك أم لا؟ وهذه مسألة ليس هذا محل بسطها، وإنما الكلام على مس المحرم. بعض المنظفات التي هي من جهة الأصل لم توضع للتنظف، لم توضع للتعطر ونحو ذلك، وإنما وضعت للتنظيف، كاستعمال الصابون الذي يكون بنكهة بعض الفواكه كالبرتقال وكذلك الليمون أو بعض الأشجار ونحو ذلك، هل هذه من المحظورات أم لا؟ يقال أن هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون هذه المواد قد وضعت لأجل العطر فتستعمل لذلك، كبعض المناديل التي توضع قصدا لأجل التعطير وتسمى المناديل المعطرة، فهي في الأصل لم توضع للتنظيف وإنما وضعت للتعطير، على خلاف في أنواعها، منها ما يكون القصد منه التنظيف وإزالة ما يعلق في الجسد وكذلك الملابس من دهنيات وأصباغ ونحو ذلك، فإن هذه تكون مشروعة وإن كان فيها شيء من التعطير. النوع الثاني وهو ما لم يقصد فيه التعطير وإنما المقصود فيه التنظف، ويكون فيها من جهة الإضافة شيء من النكهات كوضع بعض روائح النباتات ونحو ذلك، فإن هذا لم يكن العطر فيه مقصودا، كوضع الصابون برائحة الليمون أو برائحة النعناع أو رائحة البرتقال ونحو ذلك، كذلك الشامبو ونحو ذلك الذي يستعمله بعض من يغتسل على رأسه ونحو ذلك، فإن هذا مما يجوز استعماله لأنه لم يوضع قصدا للتعطر، فهو استعمل أصلا من جهة الأصل للتنظف، فالإنسان حينما يقصد ذلك يقصد التنظف لا يقصد التعطر. ثم أن هذه المواد المضافة أصلا على وجه الاستقلال ليست من باب العطريات، فأكل البرتقال وهو من جهة الأصل من غير إضافة لم يكن من العطريات وإن كان له رائحة زكية يقصدها الإنسان. ثم أن المقصود من نهي الشارع عن استعمال العطريات أو العطور بأنواعها بالنسبة للمحرم هو أن يكون المحرم حال إحرامه متجنبا وجوه الترفه، وكذلك أن يكون متجردا من أحوال الراحة والدعة، ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم له أن يلبس إزارا ورداء ويتجرد من سائر أنواع المخيط بعدا عن الزينة والتزي بالملابس ونحو ذلك من الجبة والعمائم والقمص ونحو ذلك ويتجرد من ذلك، فهذا هو المقصد، أن يبتعد عن التزين ونحو ذلك. الأمر الثاني أن يبعد عنه دوافع الشهوة، فإن العطريات من دوافع إثارة الشهوة خاصة إذا تعلق به مجاورة النساء ونحو ذلك، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مست عطرا فلا تصلي معنا العشاء، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى المرأة أن تخرج وهي متعطرة تمر من بين الرجال، وكذلك نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعطر المرأة بما يظهر ريحه، وقد جاء في ذلك خبر في المسند والسنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عطر المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وعطر الرجل ما لم يظهر لونه وخفي وظهر ريحه، على خلاف في هذا الحديث في صحته وضعفه، والظاهر أنه معلوم. وعلى كل هذه المقاصد لا تريد على هذا المعنى. ومن المسائل النوازل أيضا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع الاغتسال قبل دخول مكة، وهذا من السنن المهجورة، والكلام هنا أنه لما قرب الميقات من أو بعض المواقيت من مكة، وذلك ليس قربا مكانيا وإنما زمنيا، فإن الإنسان يحرم ثم يصل إلى مكة بزمن يسير، بخلاف السابق فإن الذي يحرم من يلملم أو يحرم من الجحفة والمواقيت القريبة، فهل يقال أنه يأتي بهذه الشعيرة التي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل قبل دخوله مكة، أم أنه يكتفي بغسله عند إحرامه لقلة الوقت وأنه لم يعرق ولم يصل إلى جسده شيء من النجاسات ولم يختلط بشيء من غيره مما يتأذى منه الإنسان من الأتربة والغبار أو أكل الطعام ونحو ذلك؟ فالمسافة بين الزمنية بين الميقات ومكة ممن يحرم مثلا من جدة ويحرم من يلملم أو الجحفة ونحو ذلك هي قريب من الساعة، هل يقال بأنه يقف ويغتسل؟ وهل يعتبر قصر المسافة زمنا من النوازل التي تدفع هذه السنية ونحو ذلك؟ يقال أن هذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد اغتسل عند دخوله مكة، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أنه قد نزل بذي طواء ثم بالبطحاء فاغتسل ثم دخل مكة، فذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهل يقال أن من قصر زمنه كحال زمننا ممن يصل سريعا ويكتفي باغتساله عند الميقات ونحو ذلك؟ أولا يقال أن السنة ثابتة فلا تدفع بالعلل الظنية، والعلل الظنية هنا قصر المسافة، ثم أن ذلك يرجع إلى الأصل. هل اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من باب التعبد المحض أم هو من باب التنظف لدخول الحرم؟ فيكون يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يغتسل على وجه العموم. يقال أنه إذا قلنا أنه يستحب له أن يغتسل لدخول الحرم فلا بد أن يلزم من هذا القول أن يغتسل كل من أراد أن يدخل الحرم، سواء كان معتمرا أو حاجا أو غير حاج، وهذا لم يقل به أحد من العلماء، عليه يعلم دفع هذا القول. والوجه الثاني أن يقال أن هذا متعلق بالنسك، ولما كان متعلقا بالنسك شرع للإنسان أن يغتسل في مثل هذا المكان. ومما يؤيد ذلك أن المكي حينما يحرم من مكة، وكذلك من كان آفاقيا ثم نزل بمكة وأراد أن يعتمر كأن يخرج إلى التنعيم وأدنى الحل، هل له أن يغتسل من هذا المكان وكان قد اغتسل في داره ونحو ذلك؟ أو المكي حينما يريد الحج فإنه يحرم من داره، فهل يغتسل لإحرامه ثم يغتسل لدخول الحرم مرتين ونحو ذلك؟ يقال أنه لما كان قد وجد بمكة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحرم لدخولها لا يشرع له الاغتسال لدخولها، وإنما يشرع له أن يغتسل للإحرام وإن كان بمكة. وعليه يعلم أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه إن صح عنه فعلا وقد ثبت عنه وهو محل إجماع عند العلماء، وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف قد حكوا الإجماع في ذلك، هل هو من باب التعبد أم من باب التنظف؟ إذا قيل أنه من باب التنظف فإنه يشرع للمكي على وجه العموم أن يغتسل عند دخوله الحرم، سواء كان لحج أو عمرة وغير ذلك، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. وإذا قيل أنه للنسك فإنه يشرع للمكي أيضا أن يغتسل لنسكه عند دخوله فيه قبل نيته الإحرام، كما هو ثابت وهو محل إجماع. وعليه يعلم أن الأصل في ذلك أن للإنسان إذا أراد أن يدخل مكة وهو متلبس بعمرة أو بحج أن يغتسل قبل دخوله إياه، وأن هذا الحكم باقي سواء قد قصرت المسافة أو لم تقصر، وهذا ظاهر الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل النوازل في هذا الباب أنه يشرع لمن قرب من البيت أن يبتدئ بالطواف من عند الحجر، ومعلوم أن الحجر هو بداية الطواف، وهذا محل اتفاق عند السلف على خلاف عند الفقهاء من المتأخرين. ومن العلامات التي قد وضعت للطواف خط قد أزيل قريبا يبتدئ من الحجر إلى آخر المطاف، وقد يصل إلى خارج المطاف إلى المباني المسقوفة ليعلم الطائف داخلها داخل القباب ونحو ذلك. ووضعت هذه العلامة أيضا في الطوابق في الدور الثاني والسطح ونحو ذلك حتى يراها الطائف. هذه العلامة هل هي مشروعة أم لا؟ أولا يقال من جهة تأصيل المسألة ينظر إلى أن الطواف لا بد من ابتدائه أن يكون من عند الحجر، ومن طاف من غير الحجر فإن طوافه ذلك باطل، وهذا الذي عليه عامة السلف وهو قول جمهور العلماء، نص على ذلك غير واحد منهم الإمام أحمد ومالك والشافعي خلافا للحنفية الذين قالوا أن الإنسان له أن يعقد سبعا من أي جهة قد ابتدأ، وهذا قول لا يعول عليه. ومعلوم أن الحنفية من جهة التأصيل والقواعد لديهم أنه لا يشترط عندهم في أبواب العبادات ترتيب، ولا يشترط عندهم موالاة، وعليه حينئذ يأخذون بعض الأفعال التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الاستحباب أو يجعلونها على وجه الاتفاق. وعلى هذا يقول أهل الرأي أن من طاف منكسا فابتدأ من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم إلى الحجر الأسود أن طوافه صحيح، وهذا قول لا يعول عليه ومخالف لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر عليه العمل، وهو من الإحداث في دين الله. إذا علم ذلك، هل العلامة التي تؤدي إلى مقصود إلى تحقق مقصود الأمر الشرعي من ذلك هل هي مشروعة أم لا؟ أولا، إذا تقرر الحكم الشرعي في ذلك هل المصلحة في وضع ذلك أم لا؟ أولا يقال أنه لا مصلحة من إيراد ذلك، وذلك أن الإنسان يبتدئ الطواف من الحجر الأسود بالمحاذاة لا من جهة التصويب، وذلك أن التصويب من جهة الزوايا غير مقصود، وإنما المقصود المحاذاة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدئ من عند الحجر بالمحاذاة. ومعلوم أن المحاذاة محاذاة البعيد لما دق من الزوايا كلما بعد اتسع وكلما قرب ضاق، وهذا معلوم حتى عند علماء الهندسة والفلك نحو ذلك، فإنهم يقولون أن الإنسان إذا كان يريد أن يحاذي نقطة يحاذيها بمسافات إذا كان بعيدا، وكلما يقرب منها فإنها تضيق المسافة، وعليه كلما بعد يتسع، فإذا بعد الإنسان عن الحجر زادت مسافة المحاذاة وكلما دنا منها تحدد الإنسان، عليه تنتفي العلة وهي مسألة وضع الخط. عليه يعلم أن الإنسان إذا دنا من الحجر انتفى علة التحديد، فإنه يرى الحجر، وإذا كان بعيدا عن لا حاجة إلى أن يوضع الخط، ثم أن في ذلك دفعا لكثير من المفاسد التي قد طرأت عند وضع ذلك، ومعلوم أنه قد وضع حادثا في القرن الخامس عشر الهجري، ومن المفاسد في ذلك تعلق كثير من أهل البدع بذلك، كأنهم قد جعلوا هذا الخط موضعا للعبادة، فمنهم من يتمسح به بقدميه ونحو ذلك، ثم ما يحدثه من بعض المفاسد من الزحام وتجمع كثير من الناس، ويظنون أنه ينبغي له أن يقف قبل ذلك لحظات ثم بعد ذلك يمشي، ومنهم من يظن أنه لا بد أن يستقبل القبلة على هذا الخط من بعض العجم، وقد لاحظ ذلك كثير من الناس، وبعد إزالته وجد في ذلك فسحة كثيرة. عليه يعلم أنه ليس من المقاصد ولا من المصالح الشرعية على الصحيح وضع ذلك، وأن إزالته هو الصواب. وأما إذا خفي على الإنسان معالم الكعبة كمن يطوف في السطوح أو في يطوف في الدور الثاني ونحو ذلك، فعليه يقال أنه إذا كان لا يرى الكعبة يشرع وضع علامات بناء على ذلك الأصل، وذلك أنه لا يرى الكعبة من باب زحام ونحو ذلك حتى يرى ابتداء الطواف الطواف ونهايته. ومن المسائل النازلة من يطوف على عربة أو محمولا وهو معذور، هل له أن يطبع وهو أن يظهر كتفه الأيمن وأن يرمي بطرفي ردائه على كتفه الأيسر؟ أولا يقال أن الاطباع مشروع، قد جاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء في سنن الترمذي من حديث ابن يعلى عن أبيه، وما جاء في سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع عند جماهير أهل العلم خلافا للإمام مالك. إذا علم أن ذلك مشروع وقد ثبت في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيه جملة من الأخبار عن السلف عليهم رحمة الله الذين قطعوا بمشروعيته، أولا يقال إذا كانت العلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاطباع والرمل هو أن المشركين لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يغيظ المشركين بالاطباع والرمل بإظهار القوة أمامهم، فإنهم يقولون قد وهن النبي عليه الصلاة والسلام حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر بمظهر القوة، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. ومن كان محمولا لا يظهر منه الرمل ولا يظهر منه ذلك التعليل وهو إظهار تلك القوة، وليس له أن يحرك يده اليمنى، ومعلوم أن تحريك يد اليمنى هو مقصود بالرمل، كذلك مقصود بالاطباع. وعلى هذا يقولون أن من استدار على شيء وقد وضع الشيء على يساره فإنه يحتاج إلى تحريك يده اليمنى أكثر من يساره، وإذا دار على شيء ووضع الشيء على يمينه يحتاج إلى تحريك يده اليسرى أكثر من يمينه، وهذا معلوم، وكلما ضاقت الدائرة احتاج إلى التحريك أكثر، وهذا معلوم بالنظر وهو محل اتفاق. عليه يعلم أن أنه لما انتفت العلة في من يركب بعربة أو يكون محمولا هل يشرع له ذلك أم لا؟ يقال أنه يرجع إلى ذلك الأصل. هل هذه العلة باقية وهي مسألة الطباع والرمل؟ يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذلك لعلة، فلما انتفت هذه العلة هل كان الحكم باقيا أم لا؟ نعم، يقال أن الحكم باقي، وهذا الذي عليه إجماع العلماء ممن قال بمشروعية الطباع والرمل. لما كانت العلة منتفية من جهة الأصل وباقية من جهة الحكم ولم يتعلق بها الحكم وجودا وعدما، كان بقاء الحكم في من يطوف على عربة أو يطوف محمولا من باب أولى، بل أنهما في الحكم سواء. ومن المسائل أيضا طواف الإنسان فوق مستوى الكعبة كأن يطوف الإنسان في الدور الثاني أو السطح. أولا يقال أنه قد تقدم تقرير أن الهوى له حكم القرار، وقد ثبت ذلك فعله عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من جهة الصلاة، فيقال أن العلماء قد اتفقوا أن من صلى وسقف الكعبة فوقه أن الصلاة صحيحة، وهذا محل اتفاق عندهم. وإذا صلى الإنسان وهو فوق مستوى الكعبة هل صلاته صحيحة أم لا؟ عامة العلماء على صحة صلاته، وذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى عدم صحة صلاة من صلى فوق مستوى سطح الكعبة، وقد رد على من قال بهذا القول بعض الفقهاء من الشافعية كالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وأبطل قول من قال بذلك بحجج، منها قال أنه لو قدر والعياذ بالله أن تهدم الكعبة ولا يبقى منها أثر هل يقال بعدم صحة من قام ومن قام حولها؟ ومعلوم أنها إذا هدمت فإنه يكون أعلى من سطحها، فصلاته صحيحة وهذا محل اتفاق. ثم أنه قال وقد اتفق العلماء بالنظر والتسليم إلى صحة صلاة من صلى فوق جبل أبي قبيس، ومعلوم أن جبل أبي قبيس أعلى من مستوى سطح الكعبة وهو مشرف عليها، فالصلاة فيه صحيحة، كذلك من صلى فوق السطوح أو صلى في الدور الثاني أو الثالث مما هو أعلى من مستوى سطح الكعبة. ومما يدل على أن الهواء له حكم القرار من جهة الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على المحرم صيد البر ويلحق في ذلك صيد الجو تبعا، فلو صاد إنسانا وهو في الجو صيدا في الجو فإنه يجب عليه الفدية، كأن يصيده بسهام أو نبال أو بندقية ونحو ذلك. فإذا قيل أن الطواف في الدور الثاني أو في السطح خارج عن مستوى سطح الكعبة عليه يقال أنه خارج عن التكليف بذلك، وهو خارج عن التكليف بالإحرام أو بسائر الإحرام، فلو صاد شيئا من الصيد وهو في السطح أو في الدور الثاني هل يقال أنه صاد شيئا في الهواء فلا ينطبق عليه الحكم؟ أن هذا القول قول باطل، وعليه يعلم فساده. وبه يعلم أن من طاف في الأرض ومن طاف في الدور الثاني أو طاف في السطح أن طوافه صحيح، وهذا الذي ينبغي أن يصار إليه ولا ينبغي أن يحكى في ذلك خلاف. ولكن لما كان الناظرون فيها أو سامعون لهذا الكلام هم من طلبة العلم لا بأس بذكر هذا الخلاف. ويتفرع عن هذا الخلاف هو من طاف شيئا من الطواف في الأرض ثم أراد أن يكمل طوافه في الدور الثاني، وهذا من فروع هذه المسألة، وإن كان يلحق من جهة الأصل في مسألة الموالاة. وتقدم أن من القواعد عند الحنفية أنهم لا يشترطون موالاة في سائر العبادات عندهم، سواء في أبواب الصلاة أو الطهارة، فلا يشترطون الموالاة في الوضوء، فلو غسل عضوا في موضع ثم غسله حتى نشر في موضع آخر، أو الصلاة عند الجمع بين صلاتين، فلو أراد أن يجمع الظهر مع العصر فصلى الظهر ثم أراد أن يؤخر العصر إلى آخر وقت صلاة الظهر قالوا أن ذلك جائز. كذلك من جهة الموالاة في الحج في جميع الأحوال، من جهة الطواف فلو طاف شوطا ثم أراد أن يؤجله إلى الليل جاز له ذلك، فإنه على قولهم يرون الجواز هنا من باب أولى. وأما إذا أراد أن يكمل في الدور الثاني وكان الفاصل يسيرا صح ذلك قياسا على مسألة الصلاة في من قطعه صلاة، ومعلوم أن الإنسان إذا قطعته صلاة في المطاف فإنه يصلي ثم يتم طوافه باتفاق العلماء. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى ولا أعلم خلافا في ذلك إلا ما يروى عن الحسن، فإنه قال بأنه يستأنف طوافه. كذلك من المسائل في هذا مسألة الصلاة عند مقام إبراهيم وهذه المسألة وإن كانت من جهة الأصل مسألة قديمة، ولكن لما كان الخلاف قد وجد في مسألة مشروعية نقل المقام، لا نريد أن نتكلم على هذه المسألة لأنها مسألة يتعلق فيها كثيرا من المصالح والمفاسد، ولكن نتكلم على ما لو حصل ذلك بتقديم أو تأخير. يقال أن الصلاة خلف المقام هل هي متعلقة بذلك الجرم الذي لو حرك أو أزيل فإنه يزول معه ذلك الحكم، أو أن الأمر متعلق بأصل مكانه فلو أزيل فإنه ينتفي ذلك الحكم وهو أداء الصلاة خلف المقام؟ أولا يقال أن الأمر من جهة النظر لا يتعلق بذلك الحجر وإنما يتعلق بمكانه، ومعلوم أن مكانه قريبا من الكعبة، فإن إسماعيل كان يناول أباه الحجر وهو قريبا منه، فإنما حرك وحركه السيف في الصدر الأول وبقي في مكانه. ولما كان كذلك من صلى بين الحجر وبين الكعبة هل هو مصلي بين الكعبة وبين المقام، أو لا بد أن يكون بين المقام الحادث الذي قد جرفه السيل، هل يكون قد أتى وامتثل بذلك أم لا؟ أولا يقال أنه يرجع إلى مسألة الأصل، هل هو من جهة الأصل متعلق بهذا الحجر فإن غير أو حيد عنه ونحو ذلك، أم أن الشارع قيده من جهة العلامة بهذا الحجر وشرعت الصلاة نحو هذه الناحية. يقال أن الكعبة والعياذ بالله لو أزيل مكانها وضع في مكان آخر، هل المقصود أن يتوجه الإنسان إلى مكانها أو يتوجه الإنسان إلى ذلك الحجر؟ أو الأولى أن يقال أن الإنسان يتوجه إلى مكانها وهذا محل تسليم، ولا أن يتوجه إلى ذلك الحجر لو زيد فيه أو نقص. فلما كان كذلك الاتجاه إلى مسألة المقام أن يتوجه الإنسان إلى مكانه، عليه يعلم لو تيسر الإنسان أن يصلي بين المقام وبين الكعبة أنه قد صلى ناحية المقام، وهذا ينبغي التيسير فيه. لما كان الزحام في هذا الموضع وهو للطواف كان الأولى بالإنسان أن ينأى عن الزحام ويصلي بعيدا عن ذلك. ثم أن الصلاة من جهة الأصل لا تتعلق بالمقام بذاته، لهذا قد ثبت عن غير واحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم قد صلوا خارج المسجد، فلما كانت الصلاة خارج المسجد وقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد دل على أن مسألة المقام لا يتعلق بذاته حكم الركعتين، فلما كان لا يتعلق فيه حكم الركعتين كان التوجه إلى موضعه الأصلي هو أولى من التوجه لهذا الحجر. فقد صلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ركعتي الطواف بذي طوى، وإسناده عنه صحيح قد جاء عنه في موطأ الإمام مالك. ومن المسائل أيضا هنا في مسألة المسعى هو ما بين الصفا والمروة، كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله قد رواه الإمام مسلم من حديث إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة. والسعي بين الصفا والمروة هو من المناسك بالاتفاق على خلاف عند العلماء في ركنيته أو وجوبه أو استحبابه على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، وليس هذا محل الكلام عليه، وإنما الكلام على مسائل من النوازل في المسعى. أولها مسألة المسائل الحادثة بالركوب في المسعى، وضع العربات الحادثة الكهربائية التي يركبها بعض العجزة أو المرضى ونحو ذلك، وتكون كهربائية فيضغط الإنسان زرا فتمشي به إلى ناحية ثم يرجع إلى ناحية أخرى. هذا يرجع بنا إلى تأصيل مسألة وهي مسألة الركوب بالمسعى. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمسعى ماشيا، وقد ثبت ذلك النص عنه كما جاء في حديث جابر بن عبد الله فإنه قد مشى، ولذلك سعى بين العلمين لم يكن راكبا، وقد جاء عند الإمام أحمد بالحديث عبد الله بن مسعود، وقد ثبت أيضا موقوفا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وأما الركوب في المسعى فهو خلاف السنة عند جمهور العلماء، بل ذهب بعض العلماء إلى وجوب المشي وأن الركوب مخالف إلا لمن كان معذورا، وهذا الذي عليه أعني التأكيد على مسألة المشي على خلاف في الوجوب عند السلف عليه رحمة الله، فقد ثبت عن غير واحد أنه أكد في ذلك وذم من ركب من غير حاجة في السعي. ثبت ذلك عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وعروة بن الزبير وسودة بنت عبد الله بن عمر عليهم رضوان الله تعالى بالتأكيد على المشي وإن شق على الإنسان ما استطاع إلى ذلك ما استطاع إلى المشي سبيلا. قد ثبت في ذلك نصوص عنه بالتأكيد عليه كما جاء عن عائشة فيما رواه الإمام مالك في موطئه قالت إني لا أستطيع أن أركب بين الصفا والمروة وإنما أمشي بينهما. وقد ثبت ذلك أيضا كما جاء في الموطأ من حديث هشام بن عروة عن أبيه أن سودة بنت عبد الله ابن عمر وكانت زوجة ابن الزبير كانت قد ابتدأت بطوافها بين الصفا والمروة حينما انصرف الناس من صلاة العشاء وكانت ثقيلة فما انتهت من طوافها بين الصفا والمروة إلا عند أذان الصبح الأول. فكان ابن الزبير يسعى معها ويرى أناسا راكبين فينكر عليهم فيقولون إنا نفعل ذلك لأجل المرض حياء منه. فيقول ابن الزبير لقد خابوا وخسروا. قد استدل من قال بالوجوب بها بأمثال هذه الآثار وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه ركب. وعلى هذا من يقول بالوجوب فإنه يقول بالدم وهذا قول جماهيرهم. ومن قال بالاستحباب وهو رواية عن الإمام أحمد وقول جماعة من الفقهاء من الحنفية أنه ليس بواجب وذهب إلى هذا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وأنه من المتأكدات والسنن. وعليه أن الإنسان لو احتاج أو فعل ذلك من غير حاجة أن سعيه صحيح سواء كان محمولا أو على آلة ونحو ذلك. وقد قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى معلقا على أثر سودة بنت عبد الله بن عمر وقول ابن الزبير خابوا وخسروا قال لو قال أنه أن سعيهم باطل لما اكتفى بقوله خابوا وخسروا وإنما دل على أنهم فرطوا في جانب متأكد به من جهة الشرع فنقص من ثوابهم بقدر تقصيرهم وأن سعيهم صحيح. عليه يعلم أن تلك العربات لو فعلها الإنسان وهو محتاج إليه أنه كالمريض إن فعل ذلك في حال صحته أنه مأجور على فعله في حال الصحة إن كان يمشي وإن كان يركب في حال صحته ومرضه لا يحصل له الأجر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. عليه من فعل شيئا حال مرضه أو تركه وكان حريصا عليه الامتثال به حال صحته فإنه يكتب له ما كان يفعله حال الصحة ويكون له الأجر كاملا. فإذا فعل حال الصحة فركب فإن سعيه صحيح وهو ناقص بقدر تفريطه بما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ويقاس على ذلك ويخرج عليه من المسائل التي قد يقال بها وهي لم تحدث ونحو ذلك. وقد قرأت الدعوة إليه ونحو ذلك وضع سلالم كهربائية بين الصفا والمروة وهو أن يسعى الإنسان على سير كهربائي يذهب به ويجيء ونحو ذلك. أولا يقال أن هذا مخرج على مسألتنا. ومن المسائل النوازل في هذا الباب مسألة السعي وهي علامات العلمين في بطن الوادي وهي المصبوغة باللون الأخضر. أولا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا دنا من بطن الوادي سعى كما جاء في حديث جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى وغيره. وسعيه عليه الصلاة والسلام ليس بالجري الشديد وإنما هو بين المشي فيشد الإنسان ويقارب بين خطاه ويسرع بينهما وهذا هو ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن هذه الأعلام التي قد وضعت خضراء أصلها وضعت بعد انصرام عهد الخلفاء الراشدين ووضعت مبكرا في أواخر عصر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وقد نص على هذه الأعلام الخضر غير واحد من الفقهاء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأم فقال عندنا من العلم الأخضر من جهة المسجد سعى ما يدل على أن العلم كان موجودا. ثم تغيرت حاله حتى وضع أنوار خضراء أو صبغت الأميال ونحو ذلك. وهذا هل هو من المقاصد الشرعية أم لا؟ تقدم الإشارة إلى أصل هذه المسألة وهي وضع أعلام لمن جهل بعض الأماكن الشرعية لتحديدها لتحقيق مقصد العبادة. أولا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في بطن الوادي ولما كان بطن الوادي قد ردم فاستوى طرف هذا الوادي فلا يعلم بطن الوادي من أعلاه، كان وضع هذه الأعلام لتحقيق مصلحة السعي بين العلمين متحقق شرعا، وهو من المصالح المرسلة، ولا زال العلماء يقرون ذلك وهو محل عمل عندهم. ومن المسائل النوازل في مسألة المسعى، وهو ما طرى حديثا من توسعة المسعى، وهو وضع مسار بحجم المسار الموجود محاذ له ومواز له من الصفا إلى المروة، فيكون المسعى الموازي الحالي لمن قدم من المروة إلى الصفا، والحادث لمن قدم من الصفا إلى المروة. أولا يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء النص عنه أنه سعى بين الصفا والمروة، فالبينية هنا من جهة اللغة أن من كان بين شيئين فلا يخلو من حالين على الأغلب، إما أن يكون قد وجه وجهه ناحية أحدهما فما خلفه الطرف الآخر، وإما أن يكون قد وضع أحدهما على يساره فالآخر عن يمينه، فهل يكون كل ما خلفه أحد الأطراف فيكون بينهما؟ فإذا كان بينهما وقد وضع أحدهما على يساره، فهل يكون كل ما كان عن يساره ممن هو دون ذلك المكان هو بينه؟ هل تدخل فيه البينية أم لا؟ يقال أن هذه المسألة لها فروع عدة غير هذا الفرع، تتعلق بمسألة تحقيق البينية. البينية تتحقق في كل ما كان عن يمين الإنسان ويساره، فإن الإنسان إذا كان بين نقطتين فلا يلزم من أن يكون بينهما أن يكون على خط مستقيم بين هاتين النقطتين، فإنه إن تجاوز أحدهما أو تجاوز ذلك الخط كان من كان عن يمينه أو عن يساره هو بينهما وقد توسطهما. وكذلك إذا جعل أحدهما خلفه والآخر أمامه يسمي ما خلفه، وإن كان محاديا للنقطة التي خلفه يسمي كل ما خلفه وراءه، وكذلك من كان تلقاء وجهه فإنه يسميه أمامه. يتعلق هذا بمسألة البينية، ويتعلق هذا بمسألة أخرى إن قلنا بعدم رجحان هذا التعليل بمسألة الزحام. ومسألة الزحام واتصال الصفوف وحاجة الناس إلى ذلك، هل يلحق في هذه المسألة أم لا؟ من جهة الرجوع إلى المسائل، يجد الإنسان أن مسائل المناسك أو المسائل التعبدية لا علاقة لها بما يخرج عنها من مسائل المعاملات ونحو ذلك. بعض من تكلم في هذه المسألة ألحق هذه المسألة بمسألة التمليك، فلو أن إنسانا قد ملك أرضا ليس له أن يملك ما كان بجوارها وإنما يملك فضاءها. عليه يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حدد المواقيت جعل السلف ما كان محاذيا لها في حكمها، مع أنه لا يتعلق في ذلك ملكية، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المعاملات مسألة البيوع في من اشترى أرضا أنه ليس له حق فيما جاورها إلا في مسألة واحدة، وهي مسألة الشفعة. إذا أراد الإنسان أن يبيع أرضا مجاورة لشخص آخر أنه أولى بها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجار أحق بشفعة جاره. إذا كان كذلك علم أن ثمة فارق بين مسألة التمليك وهي الاستحقاق والملكية وبين مسائل العبادات في أمثال ذلك. فالصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عن عمر جعل ما كان محاديا للميقات كما في ذات عرق في حكمها، كما قال عليه رضوان الله تعالى انظروا حدوها فنظروا، فجعل عليه رضوان الله تعالى ذات عرق. ثم من جهة النظر من جهة تحقيق المصلحة في اتصال الصفوف أن لها حكم من جهة الأصل، وهذا يرجعنا إلى مسائل عدة. المسألة الأولى مسألة الصلاة حول الكعبة. الصلاة في الصدر الأول كانت من جهة الحجر الأسود والباب، كانوا صفا واحدا ولم تكن الصفوف مستدارة على الكعبة إلا في عهد خالد بن عبد الله القسري، كما ذكر ذلك الفاكي عليه رحمة الله تعالى في كتاب أخبار مكة، قال أن الصفوف كانت من جهة واحدة من جهة الباب، فإذا انتهى شطر الكعبة أو زادوا عنها قليلا أحدثوا صفا آخر حتى زاد ذلك فلما كان في خلافة خالد بن عبد الله القسري وإمارته على مكة جعل الصفوف مستديرة فاستقر على ذلك العمل. وقد أفتى بجواز ذلك غير واحد من العلماء كما أخرج الفاقهي في أخبار مكة من حديث ابن جريج قال سألت عطاء عليه رضوان الله تعالى عن الصلاة خلف الباب في من صلى هل يصلي الناس وإن خرجوا عن الباب يسيرا ثم يصلوا صفوفا أم يصلوا صفا واحدا حول الكعبة؟ قال بل يصلوا صفا واحدا حول الكعبة أولى من صلاتهم صفوفا كثيرة خلف الباب. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى وهذا استنباط لطيف منه قال وترى الملائكة حافين من حول العرش قال فلما كان العرش مقصودا بالتوجه إليه كانت الاستدارة فيه مشروعة وهذا لم يكن في السابق واستقر عليه العمل. المراد من ذلك أن نرجع المسألة إلى قبل استدارة الصفوف فلو صلى الناس من جهة الباب ثم زادت الصفوف حتى خرجت عن التصويب عن الكعبة هل تصح صلاة من زاد عن أطراف الكعبة فتوجه إلى غيرها وهو خلف الإمام؟ يقال قد اتفق العلماء على أن من صلى وحاله كذلك أن صلاته صحيحة وهذا محل اتفاق عندهم لأن مقصد الزحام صحيح. وعليه يقال لو صلى جماعة من الناس وأبطلوا مسألة الاستدارة فصلوا من ناحية الباب خلف إمام حتى خرج طرف الصف عن مسألة التصويب عن الكعبة صحت صلاتهم وهذا محل اتفاق. وثمة فرغ آخر أيضا من نظائر هذه المسألة وهي أن الصلاة في حدود الحرم مضاعفة فلو صلى المسلمون في طرف من أطراف الحرم وكان التضعيف متحققا فصلى فئام من المسلمين خلف ذلك الإمام حتى خرج طوائف منهم عن حدود الحرم هل من خرج عن حدود ذلك الحرم من الصفوف يدخل في التضعيف أم لا؟ الصواب أنه يدخل وهذا ظاهر أن محل اتفاق عند العلماء وإن كانوا من جهة البقعة ليسوا داخلين في البقعة الشرعية التي يدخل فيها التضعيف عند العلماء بالاتفاق وهو ظاهر النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعلم أن اتصال الصفوف والحاجة إلى الزحام بإحداث توسيع المسعى داخل في ذلك من وجهين أولا في تحقق البينية الأمر الثاني بتحقق مصلحة اتصال الصفوف وأن ذلك من مقاصد الشريعة ثم أن الصلاة لما كانت آكد وهي من فرائض الإسلام وتاركها كافر على الصحيح من أقوال العلماء وليس هذا محل بسط وذكر الأدلة في ذلك. وهذا أيضا يرجعنا إلى مسألة قد تكون هي أسهل من ذلك أن العلماء عليهم رحمة الله حينما تكلموا على ما هو من شروط الصلاة وليس الصلاة بذاتها قال من جحد شيئا من شروطها مما لا تصح الصلاة إلا به فمن أنكر الوضوء فقد كفر ومن أنكر غسل الجنابة وقد كفر قالوا ليس لذاته وإنما لأنها لا تتحقق الصلاة التي بتركها يدخل الإنسان بالإيمان فإنه يكفر بذلك قالوا وهذا محل اتفاق. لما كانت الصلاة كذلك تصح من إنسان لا يتوجه إلى القبلة وإن كان خلف الإمام جاز فيما هو دون ذلك في مسألة المسعى ثم أيضا من جهة النظر وهذا ينظر له من جهة التعليل أو مسائل العلة وهي يذكر العلماء مسألة السبر والتقسيم ومسألة السبر والتقسيم عند العلماء يلجأ إليها وهي أن الإنسان إذا اضطر إلى مسألة ينظر إلى الأحوال التي يمكن أن تحدث في أمثال هذا فالمسعى إذا قيل بالزحام وكثرة الناس وتضافرهم إما أن يقال بأنه يقنن الناس ويقلل ويحرم من الحج ويسقط عنهم الوجوب ويقلل بقدر ما يسعون بين الصفا والمروة وإما أن يقال أن يسعوا ومن لم يستطع يسقط عنه السعي وإما أن يقال بجواز الإنابة أن ينيب الإنسان غيره فيشرك سعيه بسعيه على قول من قال أنه يجوز للإنسان أن يفعل فعلين في وقت واحد وهذا قول وإن كان قولا شاذا في هذه المسألة لكنه يدخل في ذلك. والحالة الرابعة أن يقال بجواز اتصال الناس وعذرهم بتوسعة ذلك على قول أن ذلك خارج هذا الأمر فيقال لا شك أنه من جهة النظر أن حكم الشريعة باقي من جهة التكليف ولا يعذر الإنسان إلا بما لا يطيقونه ثم أن الإنابة باطلة في مثل ذلك ثم أيضا أن الإنسان لا يسقط عنه السعي وهو مستطيع للسعي فيبقى في ذلك الاستطاعة وهو أن الإنسان إن استطاع أن يتصل بالصفوف وإن حمله الزحام إلى أن يخرج يكون خارج منه فله حكمه. وقد يقاس ذلك على مسألة اتصال الصفوف في من يخرج من المسجد فقد ثبت عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أنهم صلوا خارج المسجد بصلاة الإمام، قد جاء عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وعبد الرحمن بن عوف، وجاء عن غيرهم من السلف عليهم رحمة الله عليه. والله أعلم أن مسألة توسعة المسعى مسألة مشروعة، وهذا الذي يؤيدها الدليل من جهة إلحاقها بالأصل، وكذلك ما يؤيدها من جهة النظر. وأما ما يعلق به البعض الحكم الشرعي بأن السعي يكون بين جبلين بين الصفا والمروة، قالوا فلا بد من النظر إلى أصل الجبلين من جهة باطن الأرض، فما كان من أصلهما فإن الإنسان يكون بينه. أولا، الشريعة تعلق بالظواهر، والإنسان مكلف بما يراه، لا أن يحفر أسافل الجبال ونحو ذلك لينظر تحقق العبادة أم لا. فلو قيل أنه حدث ثمة انهيار من مشي الناس وكثرة مشيهم على الرمل ثم نزل الجبل ونحو ذلك، ومخاطب بذلك، فلو قيل بأن الجبل يمتد حتى خارج مكة من جهة الأصل، هل يقال بجواز السعي؟ لا يقال بذلك، لأن الأمر متحقق في هذا المكان، فالمسألة بالقصد، لا يقال بالتوسعة في هذا، ولا تعليق الأمر بعلة خفية لم يقصدها الشارع. حينما علق الشارع كثيرا من العبادات بالرؤية لم يعلقها بما خفي عن الإنسان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد علق مواقيت الصلاة برؤية الشمس، مع أن الشمس التي نراها ليست الشمس الحقيقية، وإنما هي انعكاسها في الغلاف الجوي. كذلك مسألة رؤية القمر، رؤية الهلال في دخول الشهر وانصرامه، ليس هو الهلال الحقيقي، وإنما هي صورته عن في الغلاف الجوي. وبين الصورة الحقيقية الشمس الحقيقية وبين هذه الصورة بضع دقائق، فهل يقال أن الإنسان لو صلى بما يعلمه من جهة الحقيقة وما خفي عليه ويبحث عن ذلك، هذا يقال أنه لا شك أنه من التنطع في هذا الباب، فينبغي أن يصار أن الأمر متعلق بالظواهر. ومن المسائل في النوازلة في هذا الباب ما يلحق في مسألة المسعى، السعي أو إلحاق شيء من الطواف في المسعى، وتقدم الكلام أو الإشارة على هذه المسألة، وهي لو طاف الطائف ثم كان جزءا من طوافه في المسعى. تقدم الإشارة إن أصل الخلاف في هذا أن المسعى كان خارج المسجد، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وليطوفوا بالبيت العتيق، والبيت هو المسجد، فلما كان كذلك من طاف خارج البيت العتيق وهو المقصود به هو المسجد، فإذا أطلق البيت المراد به الكعبة وما بني حولها مما يلحق فيها من أماكن العبادة، فإن طاف خارجها كان طوافه ليس بصحيح. لهذا قال العلماء أن من طاف وإن كان في المسعى طوافه ليس بصحيح. وكان أصل المسألة فيما يظهر لي أن بعض الناس حينما يقرب من نهاية الطواف يخرج من المسجد إلى المسعى، فيسعى يسيرا ثم يرجع إلى الصفا، فيكون شيئا من طوافه في المسعى ثم يبتدئ بالسعي بين الصفا والمروة. أولا يقال لما اتصل المسعى بالمسجد ودخل فيه، وكذلك أيضا قد دخل فيه ما خلفه، فكان الصفوف تتصل ويصلي الناس صلوات الفريضة في هذه الأماكن، دل على دخول المسعى فيه من باب أولى. ثم أنه ليس من التعليل والنظر أن يكون ما خارج المسعى داخل في المسجد ثم تتصل الصفوف فيصلي الناس في المسعى، فتكون صلاتهم بصلاة الإمام وما خلفهم بصلاة الإمام داخلة في صلاة الجماعة، فإذا انصرفوا من صلاة الجماعة لم تكن البقعة التي هم فيها داخلة في المسجد، هذا لا يؤيده النظر. ثم أيضا لما اندثر الفاصل وما كان بين المسجد والمسعى من سوق ومتاجر وأماكن لحوانيت الطعام والبيع ونحو ذلك والشراء والمساكن، لما اندثرت واتصلت الصفوف وجب أن يكون ذلك المسجد، ويلحق هذا الفرع عدة مسائل، مسألة الطهارة في دخول المسجد، مسألة دخول الحائض هل تدخل المسجد أم لا، فينبغي لمن قال بعدم دخولها البيت أن لا تدخل المسعى، ومن قال بجواز دخولها المسجد أن لا تدخل بالبيت. ومن علق علة نهي النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت بعدم الدخول لهذه البقعة فينبغي تعليقه كذلك في المسعى. وهذا الذي فيما أراه أن يندثر فيه الخلاف لدخول هذا المسعى في هذا، وإن كان الخلاف نزل موجودا عند بعض من تكلم في هذه المسألة من أهل المجامع الفقهية من أهل الإفتاء وغيرهم. من المسائل أيضا مسألة السعي خارج أو السعي في الطابق الثاني والثالث، وهذا يلحق بمسألتنا في الطواف بالبيت فبالطابق الثاني أو الثالث، هل يكون ذلك مما يجزئ أم لا؟ أولا هذا يفرع على مسألتنا وهي مسألة الركوب، هل الركوب جائز في من سعى على الأرض أم لا؟ من قال بجواز الركوب فإنه يقول بمن سعى ماشيا على قدميه في الأعلى من باب أولى، لأنه أجاز راكبا وهو لم يمشي على الأرض، وثم أن السطوح لا حد له، لا حد لها، فقد يكون السطح سقف المروة أعلى منه، فسواء على السقف أو دنا على التأصيل السابق أن الطواف مجزي وصحيح، سواء كان بالدور الأول أو الثاني أو بني أحدث من ذلك مما يكون أعلى من الصفا والمروة قياسا على الصلاة، وتقدم الإشارة إلى ذلك. ومن المسائل النازلة في هذا الباب مسألة حاجة كثير من الحجاج إلى إسقاط المبيت أو إلى إسقاط الوقوف بعرفة بالوقوف ليلة عرفة ويسمى بيوم التروية، ومعلوم أنه يشرع الإنسان أن يكون بمنى يوم التروية، فإن طلع يوم عرفة وارتفعت الشمس شرع له أن يدفع إلى عرفة. هل يشرع ما يفعله كثير من أهل الحملات بأن يقفوا ليلة عرفة بعرفة فيكون ذلك داخل في الطواف في داخل بالوقوف بعرفة أم لا ومسقط له أم لا؟ يقال هذا يتفرع عن مسألة من المسائل وهي هل وقوف بعرفة يجزي عنه الوقوف بالليل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أية ساعة من ليل أو نهار كما في حديث عروة ابن مضرس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر قول الإمام أحمد عليه رحمة الله أن من وقف بعرفة من ليل عرفة من غروب الشمس إلى طلوع فجر يوم النحر أنه واقف، على خلاف في ليلة عرفة هل تدخل في هذا أم لا. قد روي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إدخال ذلك في هذا، ومعلوم أن اليوم يتبع الليلة الماضية، وهذا متقرر عند العلماء ويختلف بحسب الحال، وتقدم الإشارة إلى شيء من هذه المسائل مسألة ما جاء في ألفاظ الشريعة من ذكر اليوم والليلة. ومعلوم أن العرب إذا قالت الليلة في قبل زوال الشمس فإنهم يقصدون البارحة في عرفنا، وإذا قالوا الليلة بعد زوال الشمس فإنهم يقصدون الليلة القادمة، فإذا قالوا البارحة فإنهم يقصدون الماضية، ولكن إذا قالوا البارحة ضحا فهل يقصدون الماضية أم التي قبلها؟ يقصدون التي قبلها، وهذا محل اتفاق، وقد اختلف عرف الناس في زمننا، فإنهم يطلقون البارحة على مسألة على الليلة الماضية القريبة سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده. أما من جهة الألفاظ الشرعية التي ينبغي يعلق بها الحكم أن اليوم يتبع الليلة الماضية في جميع أبواب الفقه في مسألة المبيت، وكذلك في مسألة القسم بين الزوجات في مسائل النكاح، فإن الرجل في يومه للزوجة يبتدئ بعد غروب الشمس إلى طلوعها، ولهذا يقول الفقهاء في أبواب القسم في أبواب النكاح قال ويتبع اليوم الليلة الماضية، أي أنه تابع لها ويبتدئ قسمها بغروب الشمس وينتهي بطلوعه من اليوم الثاني. ومن المسائل النوازل في هذا الباب هو ما أحدث أخيرا من أماكن للتنزه من البول في المار بين عرفة ومزدلفة. قد وضع في الفترة الأخيرة أماكن للبول قائما، وتسمى مبولة، ويوضع ستار ليتبول الإنسان قائما، هل هذا من المشروع أم لا؟ والناظر في هذه المسألة يرجعها إلى أصلها، إلى البول قائما، هل يجوز ذلك أم لا؟ وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد بال قائما كما جاء في حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله تعالى وغيره. عليه يعلم أن ذلك جائز، وإن كان طريقته على هيئة ما فعله ما يفعله أهل الكتاب في عصرنا من التبول قائما، ولعلهم فعلوا ذلك من جهة اشتداد الزحام وحاجة الناس إلى عدم التزاحم، فإن الإنسان إذا كانت هذه حاله فإنه يعجل بالانصراف لكي لا يزاحم من خلفه. ومن المسائل النوازل في هذا مسألة إسقاط أكثر من كان برفقة الحملات المبيت بمزدلفة لوجود الضعيف والضعيفين بالباص أو بالسيارة. معلوم أن الحملات تأتي معها فئام كثيرة في الباص 50-60-80 ونحو ذلك، ويكون في عجزة 15. هل لهذا الباص أن ينصرف بمجموعه أم لا لأجل هؤلاء الضعفاء أم لا؟ أولا يقال إذا كان يستطيع الضعفاء أن ينصرفوا بأنفسهم فإن هذا هو أولى من جهة تحقيق الشرع، فالضعفاء قد ثبت الدليل بانصرافهم والدليل فيه نص وهو محل اتفاق عند السلف، وإنما الخلاف في مسألة من كان مرافقا لهم هل له أن ينصرف أم لا. يقال أن الرفقة لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يستطيع الضعفاء أن ينصرفوا بأنفسهم من غير أذية، وأما إذا لم يستطيعوا فيجوز لكل من كان في حكمهم من كان تبع لهم إذا كان ليس ببقائه إذا كان ببقائه تخلف عن هذه القافلة وضياع ونحو ذلك له أن ينصرف معهم وإن كان الرفقة أكثر من الضعفة. ولهذا أسماء عليه رضوان الله تعالى كان معها مولى قد انصرف معها ونفر، وكان في ظاهر الأمر أنه باستطاعته أن يؤخر ذلك إلى بعد طلوع الفجر فجاز ذلك. ومن المسائل النوازل في ذلك، وهي من المسائل الحادثة، أن بعض حملات الحج تنصرف من منى مبكرا، فينصرفون من يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، وهذا يترتب عليه مسائل ونوازل يأتي الكلام عليها. من هذه النوازل هي خلو كثير من الخيام من الساكنين، فهل هذه الخيام توجب على من كان خارج منها أن يأتي إليها ويشغلها؟ ثم هل يجوز لشخص وجد خيمة فارغة أن يدخل فيها أم لا؟ هذا يتفرع على مسألة، وهي مسألة تأجير رباع مكة ودورها وبيوتها، هل يجوز ذلك أم لا؟ قد اختلف العلماء في مسألة تأجير وبيع أراضي مكة على ثلاثة أقوال. ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز بيع وتأجير دور مكة ورباعها، وأن ذلك محرم، وذهب الإمام الشافعي إلى الجواز، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى المشهور عن أنه لا يجوز بيع رباع مكة، وإنما يجوز توريثها، أن يملكها الإنسان ويورثها من جاء بعده، أما من جهة البيع والتأجير فلا. والذي ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى الجواز، وقد حصلت مناظرة بين الشافعي عليه رحمة الله تعالى قال بالجواز، وقد حصلت مناظرة بينه وبين إسحاق بن راهويه في هذه المسألة في مسجد الخيف، وكان بحضور الإمام أحمد عليه رحمة الله، فتناظر في هذه المسألة فأورد عليه من الأدلة في ذلك، وكان إسحاق بن راهويه قد سكت لما ناظره الإمام الشافعي، حتى قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله قال: ما أحوجني أن يكون غيرك في هذا المقام حتى يفتل أذنه، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول لي قال طاووس والحسن وإبراهيم، أي أن قول بعض السلف في هذه المسألة بالمنع لا يقابل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك جملة من الأحاديث من المنع بتأجير وبيع دور مكة ولا يصح منها شيء، منها ما رواه أبو حنيفة عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل بيع دور مكة ولا أجرتها. وهذا الحديث ضعيف لحال ابن أبي زياد، وهو ضعيف، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر ويرويه عنه مجاهد والصواب فيه الوقف، وقد جاء موقوفا عن غير واحد من السلف، جاء عن مجاهد بن جابر وطاووس وعطاء قد رواه عنهم الليث كما رواه عبد الرزاق في المصنف، وجاء أيضا عن غير واحد جواز ذلك. والصواب فيه أنه يجوز بيع دور مكة وتأجيرها كسائر البلدان، وهذا هو ظاهر الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فقوله سبحانه وتعالى من ديارهم الأصل فيه التمليك، وهذا ظاهر. فإذا قيل أن هذه دار فلان دل على أنه ملكها، وملكها لا يكون إلا بأصول التمليك من جهة الإحياء أو الشراء. وكذلك التمليك إذا ملك الإنسان جاز له ما يتبعه من جهة البيع والإجارة إلا بنص صحيح. وأظهر الأدلة التي قد منع العلماء منها من البيع والشراء هي بعض الموقوفات وبعض أقوال السلف، وكذلك ما جاء من قول الله سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. قال قوله سبحانه وتعالى للناس أي الناس فيه سواء. قال وما جاء عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما رواه الفاكهي من حديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى نهى أن تغلق دور مكة وأن تفتح لمن أراد سكنها. يقال أن هذا هو الأولى، أن تفتح الدور لمن أراد مكة، والأولى أن يقلل من التمليك في مكة وتوزيع المنح ونحو ذلك لمصلحة الحاج، وهذا الذي ينبغي أن يتقيد به. ولكن لما تكاثر الناس وتواجدوا ووجدوا لم يكن ثمة دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع من التمليك، لهذا قد روى البيهقي من حديث نافع بن الحارث أنه قد اشترى من صفوان بن أمية دارا له بمكة، قد وضع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى سجنا. وقد جاء أيضا عن حكيم ابن حزام أنه قد باع من معاوية عليه رضوان الله تعالى دارا الندوة وهي بمكة وقد دوم في ذلك، أي أنها دار قد كان الناس يجتمعون فيها. قال لا كرامة لأحد إلا بالإسلام، أي قد انتهت الكرامات من الدور والأنساب وغير ذلك، فلا كرامة إلا بالإسلام. وكذلك قد ابتاع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى بمكة كما جاء في سنن البيهقي وغيره. عليه يعلم أن مسألة البيع والتعجيب بمكة جائز، ويتفرع عن هذه المسألة إذا غادر الإنسان مكانه هل يجوز للإنسان أن يدخل فيه وقد ملكه بحق شرعي؟ يقال أن هذا يتفرع عن مسألتنا إذا قيل بأنه يجوز البيع والتعجيب وكان في ملكه أيام الحج لا يجوز للإنسان أن يدخل فيها إلا بإذن أهلها، إلا إذا كان ثمة قرينة أنهم قد خرجوا منها وأسقطوا حقهم بتخلية ذلك المكان. إذا كان ثمة قرينة فإنه يجوز للإنسان أن يدخل فيها من غير استئذان لأهلها، كأن يكون أهل حملات حج من تركيا أو من الأندلس أو مثلا من الهند أو من المغرب ونحو ذلك قد قفلوا إلى ديارهم عائدين وتركوا هذه الأماكن، وظاهر الأمر مقطوع أنه لا يريدون هذا المكان وأخلوه فأسقطوا حقهم منه في الظاهر، فجاز الإنسان أن يأخذ حاجته من هذا المكان بسكنى ونحو ذلك. لكن هل يجب لمن كان خارجها أن يأتي؟ ويقال أنه في ظاهره أنه لا يجب أن يأتي لهذه الدور للظنية ولشبهة التمليك ونحو ذلك. وأما إذا كان وجدها خارج ولا يعلم أهلها ومن غادرها فإنها ملك لغيره لا يجوز لأحد أن يأتي فيها، وهذا هو ظاهر هذا التخريج. وقد يقال أنه على قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يسكن فيها لأنه قد منع من إغلاق الدور سواء كانت للملك وغيره، فإذا خليت وهي ملك لأحد وأخلى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الملكية ونزع في أمثال هذه الأيام فكذلك لمن أخلاها من نفسه وغادر من باب أولى، وهذا قول وجيه بالترجيح جدا. ويتفرع عن هذه المسألة أيضا مسألة البناء بالمشاعر وهي إنشاء مباني غير الخيام. أولا مسألة الخيام وبناؤها لا فرق بين بناء الخيام وتأسيسها بأعمدة حديدية ونحو ذلك وضع قواعد لها في الأرض وبين بناء الإسمنتية، ولا أدري ما وجه التفريق والتجوز في هذا، والتجوز مع ذات من يقول بعدم جواز البناء. والذي يظهر لي والله أعلم أن البناء جائز المشاعر وأن البناء هو أولى من هذه الخيام. أولا لتشابه حال الخيام الحالية من جهة التأسيس والتكاليف المادية ونحو ذلك، ومعلوم أنه يتبع ذلك التأثيث تأجير لها على غيره، ومعلوم أن الخيام إذا قيل بأنها أيسر ونحو ذلك تكاليف مؤونة ونحو ذلك بل أنها تؤجر أغلى من غيرها من الأماكن التي هي خارج مكة من تبنى بحجر ونحو ذلك بمكة سواء بالعزيزية أو مكان قريبا من الحرم، فتؤجر هذه الخيام بآلاف لثلاثة أيام ونحو ذلك. لا شك أن هذا يدل على أن هذه الخيام لم تؤجر لأجل تلك الخيمة بذاتها وإنما لأجل ذلك البناء وتلك البقعة، فلما كان كذلك فيكون مسألة بناء الدور جائز من باب أولى من جهة نظري. كذلك لما يتحقق فيه من المصلحة أن البناء الطوابق المتعددة فيه من التيسير ما فيه، فإن الخيام إذا كانت خيام واحدة متجاورة تأخذ من المساحات الشاسعة ما يتزاحم فيه الناس، كذلك فيه دفع للمشقة بزحام الناس وتحقيق المصالح من جهة النفرة إلى المشاعر وكذلك النفرة إلى الطواف والإفاضة بالبيت ورمي الجمرات ونحو ذلك، فيتحقق فيه ما يتحقق. ومعلوم أن المباني لو بنيت طوابق متعددة لعشر وعشرين ونحو ذلك فإن هذه لو وضعت على شكل خيام أخذت مساحات طويلة من الكيلو مترات، وهذه يحتاجها الناس من جهة مرورهم وكذلك وضع أماكن لهم كأماكن العلاج والراحة وأخذ الطعام ونحو ذلك مما هو معلوم. كذلك فيها دفع لكثير من المفاسد التي تطرأ من الحريق ونحو ذلك، ومعلوم أن في المباني الإسمنتية من الاحتراز من الحريق ما ليس في الخيام التي هي من القماش ونحو ذلك. كذلك أيضا إذا وجدت مساحات للتنقل فيها من النفرة حال وجود أذية وحريق ونحو ذلك ما لا يوجد في الخيام التي لا توجد إلا بينها إلا ممرات يسيرة يتضايق فيها الناس. من النوازل في ذلك ورمي الجمار من الأعلى ويكون الشاخص أسفل. أولا الشاخص حادث ما وجد إلا في القرون المتأخرة، وإنما كان قبل ذلك موضعا يرمى فيه الحصى معلوما، وقد جاء في مسند الإمام أحمد ولا أصل للخبر أن أصله أن إبراهيم تمثل له الشيطان فرماه بسبع فشرع ذلك المكان، وإنما وضع ذلك العلم ووضع الحوض دفعا لمن لا يعرف المكان من الجهلة والآفاق لما اتسعت رقعة الإسلام ونحو ذلك فاحتاجوا إلى بيان المكان، فإنه في السابق كان من يأتي إلى الحج لما كان يغلب الإسلام في العرب هم العرب الذين اختلطوا وعرفوا لغة أهل مكة ونحو ذلك ولهجتهم ومخاطبتهم بمعرفة الأماكن ونحو ذلك، فإن هذا ما يسر عليهم، فلكن لما دخل العجم وصعب عليهم معرفة الأماكن والسؤال عنها ونحو ذلك كان وضع الأعلام قدر الإمكان فيه من المصالح ما فيه. وعليه يعلم أن رمي الإنسان على الجسور الحديثة وتكون أصل الجمرة في الأسفل هذلك يجوز أن هذا يتفرع عن مسألة وهي مسألة الرمي للراكب على الراحلة. أولا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رمى راكبا على خلاف عند العلماء في مسألة الرمي عند الجمار، هل الركوب أولى في كل حال أم المشي أولى في كل حال أم ذلك على تفصيل، قد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال. ذهب الإمام مالك بن أنس إلى أن الأولى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا وما عدا ذلك ماشيا، وذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله إلى أن الأولى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ويوم النفر راكبا وما عدا ذلك من أيام التشريق ماشيا، وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إلى أن الأولى أن يرمي ماشيا. قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمى راكبا ليراه الناس من جهة التشريع، فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الناس حوله مشاة، وهذا تقرير، وكان عليه الصلاة والسلام ثبت أنه رمى لمصلحة وانتفت هذه المصلحة رجع إلى الأصل، وهذا من جهة التعليل. قال أن هناك قول غير هذه الأقوال وهو قول أبي يوسف صاحب أبي حنيفة. قد ذكر بعض الفقهاء من حنفية يقول إبراهيم الجراح من أصحاب أبي يوسف قال دخلت على أبي يوسف وهو في مرض الموت, يقول دخلت عليه فقال وكان مغشيا عليه ثم استيقظ, هذا يدل على حرصه على العلم عليه رحمة الله. قال ففتح عليه فقال أيهما أفضل, رمي الجمار راكبا أم ماشيا؟ قال فقلت راكبا, فقال خطأ. قال فقلت ماشيا, قال خطأ. فقال أبو يوسف رمي الجمار للرمي الذي يعقبه وقوف ماشيا, والذي لا لأنه بعد الرمي يحتاج إلى دعاء وقوف, وهذا يكون متى؟ في أيام التشريق. أما رمي جمرة العقبة ليس بعدها وقوف, كذلك الرمي جمرة الثالثة ليس بعدها وقوف. قال الرمي الذي بعده وقوف يكون ماشيا, والذي ليس بعده وقوف يكون راكبا. قال إبراهيم الجراح عليه رحمة الله فخرجت من عنده فسمعت الصراخ, قالوا قد مات عليه رحمة الله. وهذا مسألة الرمي على الجسور يتفرع عن هذه المسألة. وثمة فرع آخر وهو الرمي من أسفل الجمرة, ومعلوم أنه قد وضع ممر من أسفل الجمرة يرمون به ويسمى بالبدروم ممر. هل يجزئ الرمي في هذا أم لا؟ هذا يفتح لبعض الأحيان أو بعض الأعيان ونحو ذلك فيما أعلم. الرمي في هذا يقال أنه أظهر بالجواز من الرمي من الأعلى, وذلك أنه قرار الأرض وباطنها في حكم سطحها أو لا من حكم هوائها, وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما من ظلم شبرا أو من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه من سبع أراضي, أي أن هذه السبع كلها ملك لمن ملك سطح الأرض. ومن المسائل النازلة في ذلك مسألة الزحام بمنى وأن لا يجد الإنسان مكانا, هل يلزم من ذلك أن يكون متصلا بمن كان بائتا في منى أم لا, أم أنه إذا لم يجد مكانا بمنى له أن يبيت خارج منى في أي مكان؟ أولا من قال بالتصاق الصفوف قاس ذلك على الصلاة, قال الصلاة حينما يصلي الجماعة ويخرج الصف عن المسجد لا بد فيه من اتصال الصفوف, عندي هذا أنه قياس مع الفارق, وذلك أنهم لا يسلمون بوجه من الوجوه, وهو أنه لو قيل أن الذين يبيتون بمنى قليل 10,000 هل يجب التصاق الصفوف كالصلاة؟ فلو صلى في المسجد 3 يجب أن يصفوا, لكن لو بات في منى 1000 أو 10,000 هل يجب أن يكونوا متلاصقين؟ لا يجب. إذن فلا يتفق من جميع الوجوه على وجه القياس, فيكون حينئذ ليس له حكم الاتصال. فمن لم يجد مكانا بمنى من جهة المبيت له أن يبيت في أي مكان شاء من مكة, وهذا ظاهر. ثم أن المبيت وضع لمصلحة رمي الجمار على الظاهر, فهو يبيت لكي يرمي من الغد, وظاهر التعليل أن من أراد التعجيل في اليوم الآخر من يوم النفرة أنه إذا غربت الشمس وجب له أن يبيت حتى يرمي, وذلك لتعلقه بالرمي. لم يكن لديه رمي ما قالوا أنه يجب عليه أن يبيت حتى يرمي. من المسائل النازلة في هذا مسألة ترك جماعة من الحجاج أو قوافل الحج مضطرين للمبيت في منى ورمي الجمار, أو تركهم لأيام التشريق كلها مضطرين لترتيب الحجوزات ونحو ذلك. هذا ينبغي قبل الكلام عليه أن يتكلم على أصل أو ما ينبغي أن يتحدث عنه في هذا الباب, هو أن أهل البلدان إذا أرادوا الحج فما وجدوا إلا حملة توصلهم إلى مكة ويكون حجها بعد يوم النحر بعد إسقاط الأركان, هل هو أن يحجز أن يسقط عنه الوجوب؟ يقال يجب عليه لأنه يتحقق في الحج وهو معذور بما يتركه. لكن لو أتى إلى مكة، ومعلوم أن الحجاج إذا قيل أن عدد الذين يحجون من الخارج مثلا 2 مليون أو 3 أو دون ذلك، هذا عدد كبير. إذا قيل أن فئة منهم يذهبون عن طريق البر وفئة منهم عن طريق البحر، لا شك أن أصحاب البلدان البعيدة عن طريق الجو. إذا قيل بأن كل رحلات الجو تستنفذ وسعها وطاقتها بنفير هؤلاء الحجاج كلهم، لما وجدوا من ذلك فسعة في هذا في وقت الانتهاء. يقال أنهم إن استطاعوا أن يؤخروا حجوزاتهم إلى ما بعد انتهاء المناسك وجب عليهم وتعين، لكن إذا كان أمرهم بيد غيرهم، قالوا لا يوجد حج إلا على هذه الحال وأن تكون النفرة يوم النحر ليلة، هل لهم أن ينفروا أم لا؟ يقال أن لهم أن ينفروا وأنهم معذورون بذلك. هل لهم أن ينيبوا أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنهم لا ينيبوا، لأنهم بانصرافهم ينتهون من المناسك، وبنهايته ليس له أن ينيب، لا تعلق له بشيء من ذلك. من المسائل النازلة أيضا وهي تتعلق جزئيا بهذه المسألة، وهي المسألة المرأة إذا كانت حائضا. إذا كانت المرأة حائض ثم استمر حيضها إلى نهاية أيام التشريق ووقتها يطوف، هل لها أن تطوف بالبيت طواف الإفاضة ومعلوم أنه يجب عليها أم لا؟ يقال أن جماعة من العلماء قالوا بجواز ذلك، وقول لجماعة من الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، هل يجوز لها أن تطوف أم لا؟ يقال أن من قال بالمنع على الدوام أنه لم ينظر إلى مسألة البديل في ذلك في حال استغلاق الأمر على الحائض، وذلك أنه إن استطاعت أن تبقى فلا مناص من القول بالوجوب بقائها، وأما إذا كانت لا تستطيع البقاء فيقال لا بد من مخرج شرعي في الشريعة، لا بد أن تأتي بمخارج، حينئذ نلجأ إلى مسألة السبر والتقسيم في هذه المسألة. الحائض إذا كانت في مثل هذه الحال لا تخلو من أحوال، الحالة الأولى أنها إذا كانت حائضا في مثل هذه الحال ولا تستطيع أن تبقى يسقط عنها الطواف وتنصرف، أو تبقى وتدع الرفق وتهلك، أو يقال أنه يجوز أن تنيب غيرها بأن يطوف عنها طواف الإفاضة، أو يقال أن طواف الإفاضة يسقط عنها ذلك التكليف وتغادر ويكون حجها كاملا. هذه الأربعة هل يقول أحد بها؟ لا يقال بها، وإنما يصار إلى الأمر الخامس، وهو أنه يجوز لها أن تطوف اضطرارا، يجوز لها أن تطوف اضطرارا. كذلك من المسائل هنا مسألة التعجيل، أن هناك من تدعوه الحملات إلى البقاء بعد انتهاء المناسك في مكة، هل ذلك له أن يبقى إذا وجد مخرجا ولو بكلفة أن يغادر أم لا؟ يقال أن هذا يتعلق بالسنية، وهذه سنة يجرها كثير من الناس، وهي أن الإنسان إذا انتهى من المناسك ينبغي له أن يغادر قدر إمكانه، وهذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. جاء عند الدارقطني والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وشرابه وطعامه، فإذا قضى أحدكم حجه فليرجع إلى أهله فإنه أعظم له. تكلم بعض العلماء في زيادة الحج، وكأن البخاري عليه رحمة الله تعالى يدخلها في هذا الباب. لهذا أورد حديث في كتابه الصحيح، حديث السفر قطعة من العذاب، قال فليرجع إلى أهله، أوردها في آخر كتاب المناسك في أبواب الحج والعمرة، كأنه يريد بذلك أنه إن انقضى المناسك ينبغي أن تغادر، إشارة إلى هذه السنة. السنة ألا يمكث الحاج والمعتمر في مكة بعد انتهاء من النسك، أن يغادر إلى أهله. من النوازل في هذا ما يتعلق بالهدي، وهي ما يسمى بشراء كروت الهدي، هل هذا جائز أم لا؟ وذلك على أحوال، هناك من الشركات أو البنوك ونحو ذلك التي تعطي قسائم الهدي قبل أن ينصرف الإنسان إلى مكة في بلده، وهناك ما تكون قد وضعت أشبه بالدكاكين في تبيع القسائم ونحو ذلك، فلا يعلم الإنسان هل تذبح أم لا. يقال أن الغالب في أمثال هذه الثقة، فلا ينبغي النظر إلى مسألة التشكيك، وإنما ينظر إلى ما هو غير ذلك. أولا يرجع هذا إلى مسألة الهدي، والهدي واجب على المتمتع والقارن، ومستحب للمفرد والمعتمر على وجه العموم، وهذا من السنن التي يفرط فيها كثير من الناس، فيظنون أنه ليس على المفرد هدي، بل أنه ليس عليه على وجه الوجوب، لكنه يستحب له أن يهدي. كذلك مسألة الإكثار من الهدي، إذا استطاع الإنسان أن يكثر من الهدي فليهدي، سواء كان معتمرا أو حاجا، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بحاج ولا معتمر يبعث بهديه وهو من المدينة لكي يذبح بمكة، وهذا أيضا من المسائل التي هجرت، أن يبعث الإنسان يقول اذبح لي بمكة كذا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومسألة هذه الكروت، أولا ينبغي أن يقال أن فيها جملة من السنن تسقط غيابا، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قلد الهدي وذبح هديه بيده وأكل من لحمه، وكل هذه من السنن تسقط بمسألة شراء هذه الكروت. وكذلك يشرع الإنسان أن يعاين الشاة بنفسه ونحو ذلك، أو البقرة أو الإبل ونحو ذلك من بهيمة الأنعام. وأما الإنابة فهي التي يرجع إليها في مثل هذا، فالتوكيل جائز، كما وكل النبي عليه الصلاة والسلام أن يذبح علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى ما بقي منها، فقد ذبح بيده 63. وعليه يعلم أن مسألة التوكيل عن طريق هذه الشركات ونحو ذلك أنه جائز ولا إشكال فيه بإذن الله، وإنما فيه تفريط أو ترك لبعض السنن، قد تترك وقد يؤجر الإنسان على تركها إذا كان بنيته تحقيق مصلحة أعظم، وذلك أنه إذا أخذ اللحم وذبحه بنفسه ربما لا يستطيع أو يتركه في رحله أو في خيمته يفسد ولا يأكله ولا يأكل أحد، وهذا مشاهد. ومن المسائل النازلة أيضا مسألة نقل الهدي والذبائح خارج مكة إلى دول العالم وتوزيعها على غير فقراء مكة. أولا الله عز وجل قد شرع هذا الهدي في هذا المكان، والأصل بالمشروعية أن يكون لأهل هذا المكان، وأما إذا لم يستطع الإنسان إعطاء هذا الطعام لمن كان في هذا البلد، سواء لكثرة الهدي المذبوح أو خشية الإنسان أن يفسد عليه أو لا يجد من يأخذه، هل له أن ينيب غيره بأن يحمله إلى غير الفقراء أم لا؟ هذا يتفرع عن مسألة إخراج الهدي إلى غير فقراء مكة أم لا. مسألة الهدي لا يخلو من أحوال، الحالة الأولى مسألة هدي الإحصار لمن أحصر سواء بمكة أو غيره، الهدي هذا ليذبحه الإنسان في مكانه سواء كان في مكة أو في غيرها، ويوزعه على من حوله، وإن خرج به جاز عند عامة العلماء. وكذلك مسألة فدية الأذى، معلوم أن فدية الأذى إذا وقع الإنسان في شيء منها كما سلت حلق الرأس لمن أذاه هوام رأسه به أذى ونحو ذلك فإنه يفدي. هذا يقال أنه لفقراء مكة على الأصل كما قال الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة أي عندها ولأهلها ومصرف بأهلها. إذا لم يستطع الإنسان وكان ثمة مصلحة أعظم وهي أن هذه اللحوم بين أمرين، الأمر الأول إما أن تفسد ولا يوجد من يأكلها وإما أن تدفع لمن هو خارج الحرم، وإما أن يوجد أماكن تحفظ هذه اللحوم من الثلاجات والبرادات ونحو ذلك، وهذا قد يكون متعذرا إذا كان الذبح بالملايين، وهذا فيه من الصعوبة ما فيه أن يوجد مخازن لأمثال هذه اللحوم بالكميات ونحو ذلك، فيه من المشقة المالية والتكاليف ونحو ذلك ما فيه. عليه الذي يظهر والله أعلم جواز إخراج الهدي لهذه المصلحة فحسب، ودفعا لهذه المفسدة أن تخرج إلى غير الفقراء، ولولا عن الإنسان أن يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر إمكانه أن يذبح هديه بنفسه وأن يأكل منه وأن يوزع ما استطاع على فقراء مكة. نقف على هذا القدر، ولعلنا فيما ذكر كفاية كان فيه مسائل. يقول رجل معه مال يكفيه للحج ولكنه ليس متزوج، هل يتزوج بهذا المال أم يحج؟ أولا إذا كان هذا المال يكفيه لزواجه ولا يكفيه لحجه، وإذا كفاه لحجه لا يكفيه لزواجه، فإنه يقدم الزواج. هذا الذي يظهر. يقول هل من جاء بالطائرة إلى جدة هل يحرم منها؟ تقدم الكلام على هذه المسألة وأنه لا بأس من الإحرام من جدة. يقول هل لآخر ساعة في يوم عرفة قبل غروب الشمس ميزة عن غيرها؟ أولا أفضل وقت عرفة هو ما شهد فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء، وهو بعد انصراف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة وانتهائه من خطبته عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قام يدعو إلى غروب الشمس، كلها سواء لم يرد فضل في وقت عن غيره. أما قبل ذلك قبل الزوال وما بعده فإن هذا لا دليل عليه. الوقوف يوم التروية وليلها لا يجزي عن الوقوف بعرفة، لا بد من الوقوف بعرفة يوم عرفة ليلا أو نهارا،